والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والسنة الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان لا يوم الدين علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله الناظم الرحبي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الرحبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. التركة والحقوق المتعلقة بها.
يريد أن يتكلم على التركة. ما هي التركة؟ ما خلفه الميت، ما خلفه الميت من مال وعقار وحقوق، حتى لو كان له حق واحد سبه نعم وقال له يا زاني وقوم عليه الأيادي بالبينة، كذلك هذا يورث، كل شيء ما خلفه يورث، سواء من حقوق متعلقة بالشرع أو من عقار أو من مال نعم أو من أي شيء من الأشياء. نعم.
التركة هي ما
أقول التش يعتبر من الورثة.
إيش التش؟
حق الأقمار الصناعية بقى حق الدش اللي يجيب الأخبار حق الحوضة.
دخل فيها هو
ورثة.
ورثة في كل جزء
يقول عنه الشيخ ابن التيمين يقول هذه ورثة حرام يرثها الأبناء من الأب.
إذا كان الشيء حرام واجب عليه أن يتركه. إذا كان الشيء حرام أنا ما أدري عن هذا الشيء هو حرام ولا حلال، إذا كان الشيء حرام فهو الأولى أن يترك، كان حقه أن يرده لصاحبه إذا كان يعرف. إذا كان الإنسان وجد في التركة شيئا يعرفه أن الميت أخذه من غير حق من غير وجه من وجوه الشرع فيجب عليه أن يرده إلى من يعرف أن من أخذ منه. نعم. طيب.
التركة هي ما خلفه الميت من مال أو حق
أو حق. نعم. طيب.
الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة.
نعم.
الأول الحق المتعلق بعين التركة كزكاة وكفارة ودين برهن.
هذا متعلق بالتركة. مات الميت ولم يكفر عن يمينه او لم يخرج الزكاة عن المال، اول نخرج المال عن الزكاة ونكفر عنه يمينه. نعم. والوصية لغير وارث، الوصية لغير وارث هذه اول ما يخرج. نعم.
قوله كزكاة اي لحرث وماشية وجبت في عام الموت بخلاف زكاة الفطر والعين فهي من القسم الثالث عند المالكية. نعم. لأنها من الديون المرسلة،
يعني تكون بعد ما, 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 ما يؤدي الأول. نعم.
قوله وكفارة اشترط المالكية أن يوصي بها أو يشهد بصحته أنها في ذمته.
نعم.
وهي عنده من القسم الثالث إذ هي من الديون المرسلة.
إيش معنى دي المرسلة؟ التي ليست مقيدة بإيه؟ لعين التركة، يعني لا هناك فيه صدق ولا فيه دين ولا يعني سند. نعم.
الثاني مؤن التجهيز من غير إسراف ولا تقطير.
الثاني مؤن التجهيز عند المالكية لا، عند الحنابلة أول ما يجهز الميت من ماله، من مال يجهز يعني الكفن والشراء الكفن والغاز ويحافر القبر. نعم. طيب.
وهي مقدمة عند الحنابلة على القسم الأول. نعم. خلافا للأئمة الثلاثة.
أما الأئمة الثلاثة يقولون لا، أول شيء بعد ذلك هذا، حتى لو أن الحاكم يعطيه من بيت المال. نعم.
الثالث الديون المطلقة عن تعلقها بين التركة بدين بلا رهن.
نعم.
فتقضى الديون مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
حتى معلقة بدينه يعني على أنها لا ترفع روحه إلى السماء إلى المحل الأعلى الذي هو محل مجمع الأرواح إذا كان عليه دين حتى يقضى دينه. نسأل الله أن يوفي عنا. نعم.
الرابع الوصية أي من ثلث الباقي بعد إخراج الحقوق الثلاثة السابقة إن وجدت.
الوصية من الثلث الباقي، الباقي بعد التركة، لأن الإنسان لا يجوز له أن يتبرع إلا من ثلث مالي على قدر الثلث، على قدر الثلث، والثلث كثير. نعم. طيب.
الخامس الإرث.
الخامس الإرث، الإرث يكون في الآخر. نعم.
وقد نظم الحقوق الخمسة المتعلقة بالتركة شيخنا العلامة حسن محمد المشاط بقوله
جعلها نظما، جعلها نظما. نعم.
يخرج من تركة الميت حق بالعين كالمرهون قد تعلق، فمؤن التجهيز بالمعروف ثم قضاء دينه المألوف، وبعد ذا تنفذ الوصية ويقع الميراث في البقية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى.
صاحب المنظومة من علماء القرن الرابع أو الرابع أو الخامس. نعم رحمه الله. والآن شو ذكره؟ لا زال ذكره موجود بيننا، يموت الفتى ولا يبقى إلا ذكره، بشرط أن يقدم شيئا من أمنه، له شيء ولد يذكره ويدعو له، أو عمل صالح كبناء مسجد أو بناء رباط أو بناء شيء، أو تأليف علم. نعم. يبقى العلم كل ما قرأ الكتاب رحمه الله تعالى، رحمه تعالى. وأنا لا مو أحسد، بل أحب لو كنت مثله. الإمام البخاري هو أصحاب السنن دائما يذكرون. قال البخاري مو بس في مكة، في كل البلدان. قال البخاري رحمه الله، قال البخاري رحمه الله. هذا الخضر العظيم رضي الله تعالى عنه، بحثوا لأنفسهم بهذا العلم ووثقوا هذا العلم، وما وثق أسماءهم تذكر. الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام الترمذي، أصحاب السنن تذكروا أسماءهم كأنهم أحياء موجودين، كأنهم قالوا الآن رضوان الله تعالى عليهم. نعم. طيب. يقول يا سيدي أسفل هناك بالفعل يموت الفتى ويبقى ذكره وأوصاله بين التراب تميمه. نعم. طيب.
فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العماء، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما تواخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد القرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، لأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد.
يموت أهله، يموت أهله ويبقى الجهال، ما يعرفون كيف القسمة، وهو الآن تجد علماء الفرائض قليل. نعم.
وأن زيدا خص لا محالة بما حبه خاتم الرسالة،
الصحابي الجليل، حبه بالشهادة. إيش قال؟ أفردكم زيدون، أفردكم زيدون، شهد له الرسول بأنه هو أفرد الصحابة، وإن كان غيره يعلم. نعم. سيدنا علي مثل الإمام أبو عمر يعلمون ذلك، لكن هو شاع في هذا، لأنه تعلم علم الحجاب، والرسول كذلك أمره أن يتعلم لسان اليهود وهي السريانية، وكان يتعلمه وكان يعرف ما يقولون، إذا تكلموا بشيء يعرف سيدنا زيد رضي الله تعالى عنه. نعم.
قوله عن مذهب الإمام زيد أي ابن ثابت رضي الله تعالى عنه الأنصاري الخزرجي من بني النجار. كان عمره لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 15 سنة، وتوفي في المدينة 45. كانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعترفون له بالتقدم في علم الفرائض، ومن الآخذين عنه الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما.
وناهيك بالحق، الحفر السوزي عبد الله بن عباس تلميذ له في علم الفرائض. نعم.
وأن زيدا خص على محالة بما حبه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها.
وناهيك بها بهذه الشهادة التي حصلت من رسول الله وسلم له. ناهيك بها تنهاك عن تطلب زيادة الشهادة. نعم.
أي وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بأنه أفراد الأمة تكفيك من أن تطلب شهادة غيرها، لأنها واردة عمن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي.
والشافعي اجتهد، لأن كل مجتهد لا يمكن أن يقلد مجتهدا، اجتهد ووافق مذهبه مذهب زيد. نعم.
فهاك فيه القول عن إيجاز مبرأ عن وصمة الألغازي.
وصمة يعني عيب، يعني أنا أتكلم لك في معرفة علم الفرائض من غير أن يكون فيه ألغاز. الألغاز وهي أن تأتي للإنسان بشيء معمى، وهذا لا يدل حتى لو لم يعرف ذلك اللغز لا يدل على عدم علمه، لأن الألغاز عيب تجتنب، يعني تجيب له شيء ما حد يخفى عنه حتى يعرفه. نعم.
أسباب الإرث. قال الناظم رحمه الله تعالى: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة.
كان سائل يسأل الشيخ: كم الأسباب التي تجعل الإنسان يرث من الميت؟ قال له الجواب: واحد من ثلاثة. ما هي الثلاثة؟
وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب.
وهي نكاح، وهي سبب إرث الزوج من زوجته، وإرث الزوجة من زوجها. إيه سببه؟
نكاح.
سببه النكاح، ما في قرابة، نادر تكون القرابة. نعم.
قال الشارع حفظه الله تعالى:
وهي نكاح وولاء
ونسب،
وهو شراء العبد أو الجارة وعتقه. فإذا زالت عندها تركة أو العبد عنده تركة ولم يكن هناك أحد من قرابتي ولا نسبي ولا زوجة، يأخذ المال من أعتقه. نعم.
قال الشارع حفظه الله تعالى: يستحق الشخص الإرث بأحد أسباب ثلاثة متفق عليها، ما لم يمنعه مانع.
ما لم يمنعه مانع، ما هو المانع؟ ابن لكنه كافر، ابن البيت لكنه كافر، يرث ولا ما يرث؟
لا
ما يرث. ليه؟ لكن أصله كان يرث أم ما كان يرث، لكن كونه كافر لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. كذلك كان والعياذ بالله قاتل، قتل أباه استعجل يبغى التركة، أو قتل أخاه. نعم. وعوقب بعدم أنه لا يرث، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، قاعدة فقهية، من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم. طيب.
أما بيت المال فسبب رابع عند الإمام مالك مطلقا، وعند الشافعي انتظم، وقال به بعض المالكية.
إيه هو بيت الرابع؟
أما بيت المال فسبب رابع عند الإمام مالك مطلقا.
بيت المال، وهو إيش معنى بيت المال؟ بيت المال هذا يطالب بأن الميت إذا مات ولم يكن عنده وارث يرثه، لا بسبب النكاح ولا بسبب الولاء ولا بسبب القرابة، فيكون المال في بيت المال. بعضهم قال على أن بيت المال يرث دائما سواء انتظم أو لم ينتظم. سواء انتظم، إيش معنى انتظم؟ سواء كان يصرف الحقوق كما في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الأربعة، أو لم يصرفها نحن نعطيله، والذي يسأله هو الله. وهو اليوم مالك. باب اليوم مالك قال على أن بيت المال إذا كان الميت انقطع من القرابة ولم يكن هناك عنده وارث لا من النسب ولا من النكاح ولا من الولاء ولا من شيء، نعم، يرث بيت المال ويبقى المال عنده الحاكم يصرفه في وجوه مصالح المسلمين، في مصالح المسلمين الفقراء يعطيهم من هذا المال، يصلح الشوارع ويصلح كذا ويصلح كذا، كل ما فيه مصلحة للمسلمين يصرفه من بيت المال. وعند الشافعية يقول لا يرث بيت المال إلا إذا كان منتظما، إلا إذا كان يصرف مثل ما كان يصرف الرسول والخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عليهم أجمعين. وهذا الإمام مالك واليوم الشافعي والأئمة الاثنين، الإمام أبي حنيفة والإمام
أحمد بن حنبل،
تعالي يا شيخنا قربينا، والإمام والإمام أحمد بن حنبل قالوا على أنه بيت المال مستودع توضع فيه أموال الذين لا إرث لهم، والمعنى واحد، بس كلمة مستودع غير وكلمة وارث غير، مستودع على أنه محل توضع فيه أموال الذين لا وارث لهم، وهو معنى على أنه يترك في حقوق المسلمين كلهم. طيب.
وعند الشافعي إن انتظم وقال به بعض المالكية،
بعض المالكية وافقوا يوم الشافعي قالوا إن انتظم يعني إن كان بيت المال يصرف الأموال التي أخذها من الأموات الذين لا وارث لهم يصرفها مثل ما كان يصرفها تصرف بزمن الرسول والخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم، نسأل الله يجمعنا بهم وبالرسول الأعظم. نعم.
وعند الإمامين أبي حنيفة وأحمد ليس بيت المال بسبب وإنما هو حافظ للمال الضائع،
المعنى واحد، حافظ المال يعني تحت أمري.
يستحق الشخص الإرث بأحد أسباب ثلاثة متفق عليها ما لم يمنعه مانع،
بواحد من ثلاثة ما لم يمنعه مانع. نعم.
الأول القرابة، وهي
القرابة النسبية، القرابة النسبية التي ينسب إليها. نعم.
وهي الأبوة والأنوة والإدلاء بأحدهما، فيرث بها بعض الأقارب من بعض في فرض وتعصيب على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. الثاني النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل بعده وطء ولا خلوة، فيرث به كل من الزوجين الآخر في فرض فقط،
يعني لو مات بعد العقد أحدهما يتوارثاني وإن لم يدخل الزوج بالزوجة، فمن يمن يقول قبلت نكاحها لنفسي، نعم زوجتك فلانة بنتي أو أختي الشقيقة أو 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 كذا أو عمتي أو إلى آخره، نعم يرث الزوجان بحصول العقد.
الثالث الولاء، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق ولو بعوض،
ولو بعوض بأن كاتبه تجيب لي 20,000 ريال وأنا أجعلك حرا، فهذا يسمى معدوك مكاتب، معدوك مكاتب. نعم.
فيرث به المعتق العتيق ولا عكس، حيث تمحض كونه عتيقا،
ولا عكس، ولا يرث المعتوق المعتق، هذا معنى ولا عكس. نعم.
أركان الإرث، أركانه ثلاثة، الأول مورث وهو الميت، الثاني وارث وهو مستحق الإرث بأحد الأسباب المتقدمة، الثالث حق موروث وهو التركة. شروط الإرث، شروطه ثلاثة، الأول تحقق موت المورث،
أن يتحقق موت المورث وهو صاحب المال، أن يتحقق الموت لو كان مسافرا ما ندري عنه هو مات ولا ما مات. نعم. طيب. حتى نتحقق. نعم.
الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة. الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث.
من الذي يرث؟ الأبوة أو البنوة؟ مات عن ابنه وعن أبيه، لابد أن يكون الذي يحكم بينهم يكون عنده علم بذلك، ويكون الورث للأب السدس فقط، وجود الابن وللابن الباقي القبض الأساس. نعم.
أي بالمشاهدة أو البينة العادلة أو إلحاقه بالموت حكما كالمفقود أو تقديرا كالجنين المنفصل ميتا بجناية على أمه.
واحد ضرب أمه وأسلبت وأسلبت، نقدر أنه خرج حيا ثم مات. نعم.
كالجنين المنفصل ميتا بجناية على أمه توجب قرة عبدا أو أمة تقدر بخمس من الإبن.
فهذا الذي ضرب الحامل وأخرج منها ولدها ماذا يجب؟ يجب أن يسلم لأهل الميت، نعم، لأهل الطفل هذا الذي خرج بسبب ضربته قيمة عبد أو جارية، قيمة عبد أو جارية، غرة يقوى غرة عندهم، غرة وهي قيمة عبد أو جارية. نعم.
تكون هذه القرة لورثة الجنين موانع الإرث. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين.
واحدة من ثلاثة تمنع الوارث من أن يرث من إيه؟ من الميت، من مورثه، كونه كافر، كونه قاتل، قتله، قتل الوارث المورث. الثالث كونه ايه؟ الرابع الثالث كونه
رقيق،
كونه رقيق. نعم.
قال الشارح:
فالرقيق لا يرث كان لو كان عند الميت ابن الرقيق، رقيق للآخرين، ما نورثه. ليه؟ لأنه إذا أخذ المال جاء سيده قال له أنت ومالك لسيدك، فيرث السيد من البيت من غير قرابته، لذلك منع. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: موانع الإرث المتفق عليها ثلاثة، فإذا اتصف الشخص بواحدة منها فلا يرث ولا يحجب غيره.
نعم.
الأول الرق، فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه أحدا، لأنه إذا ورث شيئا أخذه سيده، والسيد أجنبي من المأخوذ منه، ولا يورث إلا المبعض، فيورث عنه بجميع ما ملكه ببعضه الحري.
ماذا عبد كان رقيقا كله، لكن واحد من الشخصين أعتق نصفه والثاني ما عنده. نعم. فهذا العبد يورث منه بقدر ما جمع بنصفه الحر، بنصف كان يؤدي يوما لسيده الذي له النصف ويوما لنفسه، فجمع مالا فهذا يورث منه المال، يورث المال الذي ورثه ببعضه الحر. نعم. طيب.
المبعض عند الحنابلة يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية خلافا للأئمة الثلاثة.
يرث ويورث، وعند الأئمة الثلاثة يقولون لا، بل يورث فقط لا يرث، ما دامت فيه نوع من الرق لا يرث، لأنه قد يأتي في اليوم الذي هو رقيق، نعم، ويكون في ذلك اليوم يموت قريبه وهو في ذلك اليوم الرقيق، في الوقت الذي يبدأ ذلك اليوم له، له السبت وذا له الأحد الذي الحرية، له يوم السبت، فيموت قريبه، فكيف يرث؟ يؤدي إلى إرث غيره عند الأئمة الثلاثة، المبعض يرث ببعض الحر، يورث لا يرث ببعض الحر. نعم.
الثاني القتل، فلا يرث القاتل من مقتوله شيئا، لخبر النسائي رحمه الله تعالى: ليس للقاتل من الميراث شيء.
هذا الدليل الايه؟ الدليل الشرعي، والدليل الايه؟ من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب به بحرمانه. نعم.
القاتل هنا من له مدخل في القتل، سواء كان القتل عمدا او خطأ، بحق او بغير حق، بقصد او بغير قصد، والعلة فيه تهمة الاستعجال في بعض الصور وسدا للباب في الباقي. ويستثنى من العموم المفتي وراوي الحديث لأنهما مفتران بخلاف القاضي لأنه ملزم.
سواء كان القاتل كان متعمدا في القتل أو كان مخطئا في القتل لا يرد، لا يرد عند الشافعية. ليه؟ لأن فيه تهمة، ربما أنه قتل وقال أنا والله أنا كنت غاوي، لكن هو أراد القتل، يعني يبغى يرد. فيه تهمة الاستعجال، فيه تهمة من الاستعجال، فلأجل التهمة لا نورثه، لأنه لو فكينا التهمة دي كان كل واحد يكتب الثاني والله أنا أخطأت ما لا. تهمة الاستعجال سدا للباب، سدا للباب عشان الإنسان لا يستعجل. نعم طيب.
ويستثنى من العموم المفتي وراوي الحديث لأنهما مخبران بخلاف القاضي.
المفتي وراوي الحديث لا القاضي، حتى لو كان القاضي، لو كان الابن قضى على أبيه والده قتل إنسانا وكان ابنه قاضي وحكم الابن على أبيه بالقضاء بالقص عند الشافعية الابن لا يرث، القاضي هذا الذي حكم لا يرث، لأنه يقول فيه تهمة، فيه تهمة، فيه تهمة على أنه ربما هو الحكم كان غير ذلك وهو استعجل في على قتل أبيه لأجل أن يرث المال. فيه تهمة الاستعجال، فيه تهمة الاستعجال سدا للباب. نعم.
بخلاف القاضي لأنه ملزم، هذا كله عند الشافعية.
وأما المفتي واللي يروي الحديث لا، لأنه كيف حكمت على القاضي بأنه يقتل؟ قال لأنه ملزم، حكمت على فلان بأنه يقتل، حكمه ملزم ولا مو ملزم؟
ملزم.
وأما المفتي يقول لك هذه فتوى، أنت سألتني على أن هذا لا يلزم، لا يلزم، أنا ماني ملزم. يعني المفتي الذي يفتيك ليس كلمته ملزمة بخلاف القاضي. نعم.
ومن صور ذلك ما لو ركب والد وابنه سيارة.
ومن صور ذلك ما لو ركب ابن وأباه سيارة. ها؟
وكان السائق بها أحدهما واصطدمت السيارة بهما فمات منهما الذي لم يكن سائقا بالاصطدام، فلا يرث السائق منه لأنه يعتبر قاتلا، والله تعالى أعلم.
نعم.
وعند المالكية إن كان القتل عمدا عدوانا فإنه لا يرث من مال ولا دية، وإن كان خطأ فإنه يرث من المال دون الدية.
دون الدية، الدية الذي أخذت للمقتول هذا المورود لا يرث منها القاتل. نعم طيب.
وعند الحنفية كل قتل أوجب الكفارة منع من الإرث وما لا فلا.
كل قتل وجب فيه الكفارة منع من الإرث. نعم.
إلا القتل العمد العدوان فإنه لا يوجب الكفارة عندهم، ومع ذلك يمنع من الإرث.
نعم العمد العدوان. نعم.
وعند الحنابلة كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو بكفارة يمنع من الإرث.
وما لا فلا. نعم.
الثالث اختلاف الدين، فلا توارث بين مسلم وكافر، لخبر الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الكفر كله ملة واحدة عند الحنفية والشافعية، لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وعند
يهودي نصراني مجوسي كله الكفر ملة واحدة، كله ملة واحدة، بخلاف بعض العلماء قال لا، على أن اليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية ملة، وعندهم فعندما يتوارى يرث اليهودي النصرانية، وأما عند الشافعية لا، يعدون كل ما كان دون الإسلام وهو كفر واحد، وهو الجحد بوجود الله سبحانه وتعالى وبعدم كونه هو الفعال. نعم.
وعند الحنابلة ملل شتى، فيتوارث الكفار مع اتحاد مللهم لا مع اختلافها، فلا يرث اليهودي النصرانية وبالعكس. وعند المالكية ثلاث ملل،
الإسلام واليهودية والنصرانية فقط. نعم.
الوارثون من الرجال. قال الناظم رحمه الله تعالى: والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا.
الابن بالنزول، ابنك ابن ابنك ابن ابنك ابن ابنك ابن ابنك، هذا يرث مهما نزل مهما نزل.